السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن قل وكفى خيرا مما كثر وأزهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. هذا بإذن الله وفضل منه هو عنواننا في هذا اليوم الطيب المبارك، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن نخرج بعده ونحن أكثر حبا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأكثر اتباعا له، وأكثر دفاعا عنه وعن سنته صلى الله عليه وسلم. فإن سنة الله تبارك وتعالى الكونية جرت منذ أن أهبط الله آدم إلى الأرض أن تكون هناك عداوة بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. وإن الله تبارك وتعالى حين أرسل رسله ليخرج بهم الناس من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم، لم يرتضي أولياء الشيطان من أعداء الرسل إلا أن يناصبوهم العداء، وتظل هذه العداوة سنة لأعداء الرسل، ويظل هذا الصراع قائما حتى يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال عز من قائل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكان لابد لكل إنسان ناصح لنفسه أن يتبع الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى ليخرج منهم الناس من الظلمات إلى النور، وليبين لهم كيف يحققون الغرض الذي خلقوا من أجله وهو عبادة الله تبارك وتعالى، وليبين الرسل للناس كيف يحققون السعادة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. ولكن هيهات أن يتبع الرسل أصحاب حياته أن يتبع الرسل أصحاب القلوب المريضة، فإنهم لا يريدون أن يتعبدوا لله تبارك وتعالى، لا يريدون أن يوحدوه، لا يريدون إلا أن يتبعوا هواهم. ولذلك نشأت العداوة التي بدأت منذ إنزال الله تبارك وتعالى آدم إلى هذه الأرض إلى أن يمس الله الأرض ومن عليها. هذه العداوة التي منشأها صد هؤلاء الكافرين والمنافقين وأعداء الرسل عن دين الله عز وجل كراهية لما جاء به الرسل، كراهية لما جاء به الرسل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل لأجل أن يبينوا للناس شرعه، فلما كره هؤلاء شرع الله تبارك وتعالى صدوا عن سبيل الله عز وجل، وحرموا الرسل، وحرموا أتباع الرسل وأوليائهم، وعتوا عتوا كبيرا. ثم إن بعضهم يدعي لنفسه أنه مصلح، وأنه صاحب منهج إصلاحي، وصاحب منهج تقدمي، وصاحب منهج يصلح أحوال الناس، وكذب الله كل ذلك تبارك وتعالى. قال عز من قائل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وأن لهم أن يأتوا بإصلاح، فإن الإصلاح لا يأتي إلا من وجه واحد فقط ومن باب واحد فقط، هو ما أرسل الله به رسله القرام عليه الصلاة والسلام. ولذلك يكذبهم الله في أكثر من موضع مبينا أن كل من ادعى أنه يأتي بالإصلاح من غير طريق الرسل فهو كاذب مفسد، فهو من
الشيطان. يقول عز القائل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هؤلاء الذين يتكلمون في عند النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعهم من المنافقين هم جميعا يدعون أنهم دعاة إصلاح، مع أنهم في الأساس يحاربون بكل ما أوتوا من قوة منهج الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، ومكروا مكرا كبارا، ما تركوا سبيلا ليضلوا الناس إلا سلكوه، وما تركوا قرشا ينفقونه في الصد عن سبيل الله إلا أنفقوه، لعنة الله عليهم جميعا. يقول عز من قائل: وإذا قيل له لا وإلى الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول عز من قائل في من ادعوا أنهم يصلحون: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد ظلموا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة، لأن المصائب جميعا تأتي من جهة مخالفة ما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك يقول عز من قائل في بيان ذلك: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ينفعون. فالفساد كل الفساد في مخالفة منهاج المرسل. ولذلك يقول عز من قائل بعد هذه الآيات في سورة النساء: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعلم الله ما في قلوبهم، إنما في قلوبهم لأمر فظيع عظيم، إذ أنهم ظنوا أو ادعوا أو زعموا أنهم يصلحون على خلاف ما أرسل الله به رسله، فكان أمرا فظيعا منكرا أنكره الله تبارك وتعالى عليهم وأخبر أنهم بذلك يفسدون فسادا عظيما. ولذلك كل من عاد الرسل وكل من اعتدى على جناب الرسل أو حاول أن يكون كذلك إنما فعله ذلك محاربة لدعوة الرسل جميعا. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، غيره وغيره قراءتان. وفي سورة الشعراء يكون عز من قائل عن دعوة الرسل جميعا: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، كل الرسل لا يسألون على أجرا على دعوتهم هذه، وإنما يردون فقط من أقوامهم شيء واحد فقط: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكل رسول كذلك يقول: ويا قوم اتقوا الله وأطيعون. ثم جاء تبارك وتعالى في ذكر قوم صالح وهو كذلك منهاج لجميع الرسل: اتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فإذا بين الله تبارك وتعالى أن هناك طريقان: طريق الرسل وهو طريق الصلاح والسعادة والفوز والنجاح والفلاح، وطريق أعداء الرسل الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولذلك في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في كتاب بدء الوحي: أول ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، والشاهد حين ذهبت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره خبر ما رأى، فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة: وهذا هو الشاهد من الحديث، هذا والله الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وهنا يندهش النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ ما الداعي؟ لم يكن بينه وبينهم عداوة، بل كان فيهم مكرما، بل كان فيهم معروفا بأنه الصادق الأمين. ولما اقتسم في أمر وضع الحجر في الكعبة من يضعه حتى كاد القوم أن يقتتلوا، قالوا نحتكم إلى أول داخل علينا في المسجد، فكان هو صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأتوا بثوب ويمسكوا كل واحد من القبيل قبيلة بطرف من هذا الثوب، ثم يضعون الحجر عليه ويصعونه، ووضعه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم في مكانه. وكانوا لا يأمنون أحدا على أمانتهم إلا إلا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن جاءه برسالة. ولكن أن تعلم أو أنكم تعلمون جميعا أنه قبل هجرته خلف مكانه عليا حتى يؤدي الأمانات إلى أهلها. إذا لم يكن فيهم متهما ولم يكن فيهم ذا نقيصة، بل كان من أنصفهم نسبا ومن أشرفهم ومن أحسنهم خلقا، وكان فيهم الصادق الأمين. ولذلك يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم ما هو الداعي إلى هذه العداوة، ويقول له ورقة: نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الدعوة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولذلك بين عز وجل أن من اتبع آداء الرسل على كراهية الرسل ومحاربتهم أو محاربة شرع الله عز وجل أو تنحيته أو تغييره أو تبديله أو محاولة ذلك، فإنه يكون بذلك منافقا معلوم النفاق. يقول عز من قائل وهو يخبر عباده عن سبب توليه للمؤمنين وعدم توليه للكافرين، فيقول عز من قائل في سورة القتال أو سورة محمد: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. في نفس السياق يخبر تعالى عن الكافرين: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفي نفس السورة كذلك يقول عز من قائل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. في بعض الأمر فقط، ليس في كل الأمر، ليس اتباعا مطلقا حذو الكذبة بالكذبة، وإنما في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبطوا عملهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ فبين عز من قائل أن من اتبع هؤلاء الكامنون، من اتبع هؤلاء الكريمين إلى عداوة الرسل أو إلى الصد عن المنهج الذي جاء به الرسل من شرع الله عز وجل المنزل في وحي السماء من الله تبارك وتعالى على رسله، فإنه بذلك يكون منافقا متبعا لهم في غيهم وبطلهم، وهذا من أسباب حبوط العمل والعياذ بالله، وهذا من أسباب حبوط العمل. ولهذا إن هذه الدعوة اتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين كانت هي الحد الفاصل عند هؤلاء القوم. لما أرسل الله صالحا إلى قومه قال له قومه بنفس الدعوة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال له القوم: يا صالح قد كنت فينا موجودا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قد كنت فينا موجوما قبل هذا تماما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجوما قبل هذا، قبل أن يدعوهم إلى التوحيد، قبل أن يدعوهم إلى اتباع شرع الله عز وجل. فهذا في الحقيقة هو الحد الفاصل عند القوم، والذي لا يرصدون من مسلم إلا به، كما قال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وحتى تفيد الغاية. فقبل ذلك لن يرضوا عنك أبدا، وإن داهنتهم وإن ذهبت إلى كنائسهم وإن فعلت وفعلت فلن يرضوا عنك أبدا طالما أنت كنت في محراب المؤمنين وتحت مظلة المرسلين ومتبع لشرع رب العالمين، لن يرضوا عنك أبدا. هذا هو الحد الفاصل عند القوم. وكذلك قال قوم شعيب: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك كما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ثم سخروا منه ويقولون: إنك لأنت الحليم الرشيد. إن كانت هذه الصلاة وهذا الدين يرفع المرء فيه ما يشاء فنعم الدين هو، لكن أن يأتي دين بحلال وحرام وحدود شرعية وموالاة ومعاداة وعقيدة وشريعة، أبدا وكلا لا يرتضي به القوم أبدا. وهذا يظهر لك كفر العلمانيين في الحقيقة، الذين لا يرتضون إلا أن يكون الدين مجموعة من العبادات فقط في المساجد، وحتى لا يرتضون بأن تكون هذه المساجد مفتوحة للدعوة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم لا يرتضون هذا الدين أصلا. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إذن فلا عجب أن يتوارد هذا العداء من أعداء الرسل منذ أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، بل الرسل جميعا. ولذلك يقول أهل العلم أن هذه العداوة فيها من الحكم ما قضاه الله تبارك وتعالى بحكمته. فمن ذلك أن يعلم أتباع الرسل أن هؤلاء الرسل مع عصمتهم ومع عظم منزلتهم قد ابتلاهم الله عز وجل حتى ينصر دينه بثباتهم على الدين. وكذلك لأنهم أسوة يتأتى بهم الناس من بعدهم، فإن رأى الناس أن الرسل يؤذون ثم أتى أحدهم فأوذي في سبيل الله فليعلم أن هذا الطريق هكذا، وأن الله تبارك وتعالى ناصر عباده المتبعين لرسله، وأن هؤلاء أقرب الناس له وأحسن الناس عنده وأكبر الناس عبادة، قد ابتلاهم الله عز وجل ثم ثبتهم ليقتضي الناس بهم في الثبات على الدين، وكذلك لينالوا الدرجات العالية. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل. لذلك كان من أشد الناس بلاء هو النبي صلى الله عليه وسلم، حاربوه وآذوه حيا وميتا، ولم يخلو زمان من إيذائه صلى الله عليه وسلم مع اختلاف صور الإيذاء، فإن صور الإيذاء في هذه الأيام أشد ما كانت أشد ما كانت، ولا سأذكر سبب ذلك وعلاجه بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن هذه العداوة قائمة، ولذلك لم يدخلوا جهدا في إيذائه صلى الله عليه وسلم، حاربوه حربا شديدا، طعنوا في عقله وقالوا إنه مجنون، وطعنوا في صدقه وقالوا إنه كاذب، وطعنوا في منهجه وقالوا إنه ساحر، وطعنوا في إخباره بالغيب ومعجزاته فقالوا هو كاهن، وحرموه وضيقوا عليه وحبسوه في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى ربط على بطنه صلى الله عليه وسلم الحجر والحجرين، جوعوه هو وأصحابه وألجأوه من أكل البعر من الطريق وهو صبر على ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم طردوه وحرموه وآذوه وضربوه وشقوا رأسه وكسوا واعيته، ولا يأتي مجرم ثم مجرم يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدنه فيضربه عفوا بأبي معيط ويوضع على رأسه الشريف سنى الجذور وهو ساجد لربه عز وجل يعبده صلى الله عليه وسلم، وتطلق ابنتاه بسبب فقط أنه دعا هذه الدعوة دعوة التوحيد، ثم يخرج من مكة وهي أحب بيد الله إليه فوا بدينه أو ممتثلا لأمر الله عز وجل، ولا يتوقف حد الإيذاء عند ذلك، بل يحاربونه ويحاربون أصحابه ويعذبونهم ويقتلونه أصحابه وأهله، فيقتل حمزة أفشع ميتة ويمثل به لأجل أنه فقط متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي دور المنافقين ودور اليهود، فيحاول اليهود أصحاب الغدر في كل زمان ومكان أن يقتلوه، ويفعل المنافقون في شرفه صلى الله عليه وسلم، يفعلون في أشرف امرأة ابتلاها الله عز وجل من أشرف النساء لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيفعلون في عائشة ويقولون أنها فعلت الفاحشة، وأعجبوا ممن ينتمي إلى الإسلام من الذين يدعون أنهم كذلك من الشيعة ويفعلون كذلك في عائشة، مع أن الله أخبر في قرآنه أنه ما يفعل ذلك إلا المنافق، يقتلون حتى في عنده صلى الله عليه وسلم، بل يقتلونه فعلا بالسم الذي وضعه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وحين جاء يحتضن فإذا به يقول عائشة إني أجد طعم السم طعم الشاة التي أعطتها لي اليهودية صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم وإنما جعل ذلك وقد كان صلى الله عليه وسلم منذ أن أكل هذه الشاة التي وضعت فيها اليهودية السم ثم نفقت الشاة فنفضها النبي صلى الله عليه وسلم وبقي من أثر السم في جسده، كان يتألم منه في كل عام حتى شعر بذلك حال موته صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم لينال مع درجة النبوة والخيرية والأفضلية درجة الشهادة صلى الله عليه وسلم. ولهذا حسبكم من اليهود أنهم قتلوا الأنبياء وأنهم قتلوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، فالعداوة قائمة في حياته كلها بل وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لم تنقطع محاولات الصليبيين واليهود الذين حاولوا أكثر من مرة أن ينبشوا قبره وأن يأخذوا جثمانه الشريف ويجعلوه عندهم ليأخذوا على المسلمين المسلمين جعلا على ذلك أو جعلا على ذلك، أود أن يفعلوا ذلك أكثر من مرة، وتصدى لليهود مرة نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه، ومرة أخرى صلاح الدين الأيوبي الذي ما إن علم ذلك حتى قام وقعد وأرسل إليه في مصر وبدعة رجلا، ثم عزم على المسيح إليهم وصعد إليهم الجبل في ستة فرسان فقط معه، وهو معه السلاسل التي أقسم بالله عز وجل أن يأتي به المقيدين بالسلاسل وأن يذبحهم جزاء على تجرؤهم على أن يحاولوا أن ينبشوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونصره الله تبارك وتعالى فأتى بهم إلى مصر وجعل العلماء يذبحونهم أمام الناس. لكن هذا زمان كان فيه رجال يحبون أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في حال حياته بعد هذا الإيذاء أنزل الله تبارك وتعالى قوله إن كفيناك المستهزئين. ولم يكن لأحد بعد ذلك أبدا أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يصل إيذاؤه إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول أنه مع ذلك كان أصحابه معه في كل ذلك الإيذاء، يحبونه ويدفعون بأنفسهم عنه ويفدونه بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأموالهم ولا يبذلون جهدا في نصره. ولذلك أنتقل إلى نقطة أخرى، ما هو الداعي الآن إلى عظم هذه الحملة على النبي صلى الله عليه وسلم في الداخل والخارج؟ مع الأسف أكون في الداخل والخارج، والسبب هو ضعف محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين عما كانت عليه أيام اصطفى الله عز وجل له أصحابه. نعم هذه هي الحقيقة، وإن أراد الناس أن ينكرونها أو يتغافلون عنها، قد كان له أصحاب يحبونه ويتبعونه اتباعا كاملا مطلقا ويفدونه بأنفسهم. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخرج يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله حتى يأخذه القوم فيضربونه حتى يغشى عليه وتختلط معالم وجهه. فلما أفاق ما نطق إلا أن قال كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خبيب بن عدي، خبيب بن عدي رضي الله عنه، يأتي المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أن يرسل معهم من يعلمهم أمور الدين، خديعة ومكر. ولما أرسله معهم صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه غدروا بهم فقتلوهم، ولذلك لما عذبوه عذابا شديدا ثم جاءوا إليه فقالوا له أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ قال لا والله، لا والله ما أحب أني معافا في أهلي ومالي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب بشوكة، يصاب بشوكة. ولذلك قيل أثرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، أثرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من المضى ويصاب أنف محمد بمعاد. بل الله ثابتا على دينه وعلى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل وهو لا يبالي، ويقول في لحظة قتله وموته ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شك لله كان مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شر ومزعي. وذات امرأة من الأنصار فيأتيها الخبر قتل أبوك فتحتسب، قتل زوجك، قتل أخوك، وهي مع ذلك لا تبالي بذلك كله، وإنما تسأل سؤالا واحدا فقط تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يخبرونها أنه بخير تقول هذه المرأة كل مصاب دونك جلل يا رسول الله، كل شيء يهون دون النبي صلى الله عليه وسلم. ويفديه فرحة من عبيد الله بيده يوم أحد فتشل يده وهو فرح أن فدى نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده تلك. بل وحين يتكلم زعيم المنافقين لعنة الله عليه عبد الله بن أبي بن سلول ويقول إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، من الذي يقف له؟ إنه ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عن ابنه، يقف له ويمنعه بالسيف أن يدخل بيته إلا حين يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما ضعفت المحبة، كلما ضعفت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين وارتضوا بأن يتبعوا اليهود والنصارى والملة الأخرى اتباعا شديدا حذو القزة بالقزة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلما تجرأ القوم. وهذا له مصداق أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي أرسله الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يقتدون بسنته ويأتمرون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمنون فمن جهدهم بيده فهو مؤمن ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا يشير الله تبارك وتعالى إليه في كتابه في موضعين في سورة الأعراف وفي سورة مريم. يقول عز القائل بعد أن ذكر حال الرسل مع أقوامهم فخلف من بعدهم خلق ورثوا الكتابة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لم يؤ أجر المصلحين. انظر فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب هم العلماء لكن لن يكونوا ورثة الأنبياء وإنما باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. كان أحدهم إذا ولي القضاء ارتشى فيقول أصحابه سبحان الله يبيع دينه بعرض من الدنيا فإذا عزل أو مات ثم جاء أحد من الذين كانوا ينكرون عليه فعل مثل ما كان يفعل فإن قيل له اتق الله قال سيغفر لي. وهكذا حال من يبيع دينه بعرض من الدنيا. وإن كان هذا حال العلماء الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا فلا شك أن حال الناس معهم أسوأ من ذلك بكثير إذ أن الناس آنذاك تكون منغمسة في الشهوات. ولذلك يقول عز من قائل في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولا يخفاك أن اتباع الشهوات هو السلاح الناس بالطاعن في قلب المؤمن الذي يوجهه إليه أعداء الأمة ليل نهار حتى يصدونه عن دينه كما قال عز من قائل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلما امتلأت قلوب الناس بالشهوات ليل نهار وقضى الناس لياليهم جميعا أمام الفضائيات وانتشرت فيهم الفواحش فأن لهذه القلوب أن تحمل معها نورا من نور الوحي ضعف الإيمان وهانت على الأمة شريعة الله عز وجل حتى بدأوا يتحكمون إلى غيرها وهان على الموحدين مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك هذه الخلوف كما سأخبر بعد قليل بإذن الله أنهم سيتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فلما كان هذا هو الحال في هذه الأيام من أن الناس اتبعوا الشهوات وردوا لأنفسهم من يتحكموا إلى غير شرع الله وتبعدوا من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تجرأ الكلاب على النباح بصوت عال وإن كان لم يبلغ نباحهم عنان السماء بأي حال فتجد صورا شتى من الجرأة الشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يسلمون بذلك بل يتعمدون أن يعينوه في الحملة الانتخابية التي جاءت بذلك الهالك بوش إلى سلة الحكم في أمريكا من الذي قام بالدور الأكبر في تنصيب هذا الرجل إنهم جميعا الذين اشتهر عنهم سب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بهم واحدا تلو الآخر يكرمهم بوش وهم معلوم عنهم سب النبي صلى الله عليه وسلم في محطاتهم وفي وسائل إعلامهم بل هم الذين اعتبرهم أساس وركن في تنصيبه حاكما على الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأمر في أوروبا جميعا يقول أحد هؤلاء وهو مجرم هالك هلك منذ شهور والله تبارك وتعالى سيحاسبه حسابا عسيرا. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك كلما نظرت في القرآن هكذا يقول هو كلما نظرت في القرآن علمت أنه يدعو إلى القتل وعلمت أنه الذي جاء بهذا القرآن هو الإرهابي الأكبر في هذا العالم. وكانت المكافأة على أقواله تلك ودعوته تلك أن اليهود أهدوه طائرة ثمنها $3 مليون هذا بعض من قليل بل وأهدوه قطع غيار لهذه الطائرة $500,000. نعم ولذلك يقول نفس الرجل النكبة المجرم أن الولايات المتحدة الأمريكية حين تدافع عن إسرائيل فإنها لا تدافع عنها من منطلق الدفاع عن إسرائيل، بل إن دفاع أمريكا عن إسرائيل هو في الحقيقة الأمر دفاع أمريكا عن نفسها. ويقول آخر مجرم ما زال على قيد الحياة أصلا أن يشله وأن يهلكه، يسمى بات روبنسون. هذا الرجل كرمه البيت الأبيض في سابقه الأولى من نوعها وأعطاه نصف مليون دولار تكريم في سابقه الأولى من نوعها لتكريم رجل يحمل صبغة دينية. وهذا الرجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لم يلبث محمد أن قتل اليهود والنصارى في المدينة واتبع حياته كلها هو وأتباعه بالقتل وسفك الدماء والتشريد. كما ترون أن القوم يرموننا بدائهم، هم الذين لا يستحلون الحرمات ويفعلون من الأفعيل ما لا تجدوه أبدا في تاريخ المسلمين كله. لكن هكذا يلبسون الباطل عداء في الحق ويجعلونه منبرا يدعون عليه. بل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما جاء به من الوحي لم يكن وحيا في الحقيقة، بل هو تهم منفقة وسرقات من التوراة والإنجيل. أبدا من الله ما جاء النبي بسرقات. التوراة والإنجيل التي فيها سب لله عز وجل، وأنه حين أهبط آدم إلى الأرض بكى ومرض فعادته الملائكة، هكذا يقولون في كتبهم التي بين أيديهم الآن. ونحن ما أثبتنا لله إلا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل الكمال لله عز وجل ولله الحمد. أبدا من الله لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كتبهم، وهذا هالك ثالث يسمى جيري فاينز، وهو الذي منصبه الآن راعي كنيسة جاكسون. وبوش الملعون يمتدح في كل مناسبة ويقول أن هذا الرجل هو مثال لرجل الدين الحقيقي. أقول الملعون من باب الذبح، هو رجل الدين الحقيقي. هذا الرجل هو الذي جاء به بوش ليعمد هو بلاده بوش حتى يكون رسولا للتسامح بين العقائد. طبعا ظهرت نتيجة هذا التعميد واضحة جليا أن أصبح بوش مجرما من مجرم الحرب. لكن هذا الرجل نفسه يسب النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الشاذ، مش عارف اقول ايه، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الشاذ الذي يتزوج الاطفال والذي ياتي النساء والذي ياتي بالسواحش وهو لص وقاصر طريق. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بذلك أبدا، والقوم أولى بذلك، دعاة الإباحية وعباد الفرج الذين ينتشر فيهم اللواط والسحاق المجرمين، بل حتى في كتبهم نسبوا للأنبياء كل نقيصة، الذين ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج تسعة من النساء، في كتبهم أن سليمان تزوج 1000 امرأة 700 امرأة منهم أذن الله له في زواجهن، و300 امرأة لم يأذن الله لهم لكنه ضاجعهم لأجل الشهوة. وهذا مكتوب في كتبهم وموجود الآن. هم الذين نسبوا لنبي الله لوط أنه زنى بابنتيه، ونسبوا لنبي الله يعقوب أنه زنى بزوجة ابنه، وغير ذلك كثير من الباطل الموجود في كتبهم. ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمحاسن الأخلاص في حديث أبي ذر رضي الله عنه، حين أرسل أخ له إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انظر لنا ماذا يقول هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. فرجع أخوه يقول: وجدته يدعو إلى مكارم الأخلاق. بل وهذا باعتبار في أعدائه، أبو سفيان يقول ذلك عند هرقل حين يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا أمور المحاسن الأخلاق. ويندحه ربه عز وجل فيقول: إنك لعلى خلق عظيم. بل وتستمر هذه الحالة حتى في بلاد المسلمين، حتى في بلاد المسلمين منذ سنوات يخرج كاريكاتير يرسم النبي صلى الله عليه وسلم على صورة ديك وحوله 9 دجاجات ويقول: محمد جمعة زوج التسعة. ثم يخرج كتاب الآن محمد والجنس، وفي أمريكا يعرض في دار عرض فيلما جنسيا يمثل الحياة الجنسية لنبي الإسلام محمد بزعمهم. وفي أوروبا تنشر 17 صحيفة دنماركية، بل وفي هولندا وفي دول كثيرة أوروبية ليس فقط أعادوا نشر الرسوم بل بلغوا في ذلك وأفضلوا لها مواقع على الإنترنت، بل وجعلوا هذه الرسوم رسوما متحركة بحيث يراها الإنسان في صورة فيديو وطوروها ونشروها نشرا عظيما. وفي بلاد المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله يخرج كتابا تلو الكتاب يشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري ويطعن في سنته بل ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. تخرج المرأة كافرة ممتدة قبيحة المظهر والمقبر تسمى نوال السعداوي فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقل حتى هكذا, قالت إن محمد بشر يصيب ويخطئ ويؤخذ منه ويرد ولا يلزمني أن آخذ ما جاء به. ولقد دخلت زوجته يوما عليه فوجدت المرأة معه يضاجعها في فراشها فقالت هكذا يا رسول الله في فراشي, فقال لها اكتمي الأمر ولا تعلنيها. نعم هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما كان ذلك جوأة من هؤلاء الكلاب إلا بسبب ما يرونه من ضعف المسلمين من ضعف محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه قديما, كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بين أنا واقف يوم بدر إذ أنا بين غلامين تمنيت لو كنت بين أضلع منهما إذ غمتني الذي عن يميني فقال يا عم فقلت ما تريد يا ابن أخي, قال أين أبو جهل, قال وما حاجتك إليه يا ابن أخي, قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. هذا غلام دون البلوغ يتحرك قلبه لأن كلب من هؤلاء سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم غمزني الذي عن شمالك قال يا عم أين أبو جهل, فقلت وما حاجتك إليه يا داخل, قال سمعت أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال ثم بدأت المعركة فظهر أبو جهل فقلت هذا صاحبكما الذي تبغيان, فانقض عليه كالصقرين فقتلاه وسأذكر أثرا واحدا فقط قبل أن أنتقل إلى النقطة الهامة وهي كيف نزداد محبة له صلى الله عليه وسلم وننصره. لكن انظر إلى هذا الأثر العجيب جدا الذي رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بالمدينة رجل أعمى وله أم ولد, وأم الولد هي ملك اليمين, فإن أنجبت ترقت درجتها وأصبحت أم ولد بحيث أن الرجل لو مات تصبح هذه المرأة حبة, وهذا مما شرعه الإسلام ليقضي على العبودية والرق. كان بالمدينة رجل أعمى وكان عنده أم ولد كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فيسبها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي, فلما كانت ليلة سبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجوارها على الفراش فزجرها فلم تنزجر ونهاها فلم تنتهي, فقام الرجل فوضع مغوله في بطنها والمغول قيل هو السيف الصغير يوضع في طيات الثياب, وضع مغوله في بطنها ثم قعد عليها فقتلها فسقط تحت رجلها سفل لها فتلطخ بدمائها. فلما أصبح الناس يتكلمون بذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وعزم عليهم بحقه عليهم أن من فعل هذه الفعلة لابد له أن يفصح عن نفسه, فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل ويقول أنا يا رسول الله يا رسول الله فعلت ذلك, لقد كانت هذه المرأة تحتي. انظر إلى هذه البنود, كانت بي شفيقة وكانت بي رفيقة وكانت تقضي حاجتي ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتان, يعني امرأة بمقاييس أهل الدنيا ورجل أعمى يحتاج من يقوم بحاجته وهذه المرأة رفيقة به شفيقة عليه تقضي حاجته ويقضي منها وطره, بل وله منها ابنان منهم ابن صغير ذلك الذي كانت تحمله فسقط متلطخا بدمائها, ولكن الرجل أهدر كل ذلك في مقابل أنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما كانت الذبيحة سبتك فلم أحتمل فقمت فوضعت مغوالي في بطنها ثم قعدت عليها حتى قتلتها, فقال صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا إن دمها هضر, ألا اشهدوا إن دمها هضر. هؤلاء كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم بأموالهم بكل شيء يملكونه بكل غير نفيس, ولذلك كانت لهم شوكة وفتح الله لهم البلاد والعباد وأعد الله بهم الإسلام والمسلمين. فلما خالفوا الخلوف واتبعوا الشهوات وأرادوا عن منهاج الرسل آل الحال إلى ما تولناه الآن، وإن الله تبارك وتعالى قد أخبر أنه ما زال في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى من هم يقتضون بأمره ويستنون بسننه ويتبعونه صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمته قائمين بالحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فكان التعزير والتوقير للنبي الله صلى الله عليه وسلم والتسبيح لله عز وجل. قال شيخ الإسلام تيمية: ما مفاده؟ أما التعزير فهو اسم لكل ما يتحقق به النصرة والتأييد والمنع لنبي الله صلى الله عليه وسلم من كل ما يؤذيه، فيدخل في ذلك كل ما يتحقق به له أن تنصره وتؤيده وتمنعه من كل وأي شيء يؤذيه، هذا هو التعزير. لذلك نصره الصحابة فعلا وحين بايعهم وكانوا قلة، كما جاء في مسند أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يخبر عن بيعة العقبة ما أوكم على ذلك ببيعة العقبة، حين جاء هؤلاء القوم 70 رجلا ومرأتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوعدوه شام العقبة، ثم قال له جابر: ابسط يدك نبيعك يا رسول الله، على ما نبيعك؟ فقال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في اليسر والعسر، وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافوا لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت إليهم، إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه نساءكم وأنفسكم وأولادكم وما الثمن ولكم الجنة. فلما خشي أسعد بن زرارة على القوم أن يدخلوا هذه البيعة التي تعني عداء الناس جميعا في هذا الزمان، فإذا به ينبهوا لأهل ياسر مهلا: فإننا لم نظهر إليه أكبر الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإذا أخرجكم له اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعدكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأمركم إلى الله وأجركم مع الله، وإما أنكم قوم تخافون من أنفسكم جبيلة فذروه فذلكم أعظم لكم عند الله. فقالوا جميعا: والله لا نذر هذه البيعة ولا نستطيلها. ثم تمر الأيام وتأتي غزوة بدر، وقد بايع هؤلاء الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعوه إذا قدم إليه عدو في المدينة، فجاء العدو خارج المدينة، لذلك خرج معهم المهاجرون يقولون له: سمعنا وأطعنا. فإذا به صلى الله عليه وسلم يريد أن يستشير أمر الأنصار لأن الحرب خارج المدينة، فيقول سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ، فيقول: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك واتبعناك وعلمنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على هذا عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، وأعطيناك على هذا عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض بنا لما شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع من أموالنا ما شئت، وما أخذت منا أحب إلينا مما تركته لنا، وعاد من شئت ووالي من شئت، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك جميعا، ما تخلف منا رجل واحد، وإن لصدق في اللقاء، وإن لصدق في الحوض صدق عند اللقاء. هكذا كانت النصرة، يمنعونه من كل ما يؤذيه ومن كل ما يؤذي دعوته. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما التعزير، هذا هو التعزير، وأما التوقير، قال: كلما يدخل في حد الطمأنينة والسكينة بما يحقق للنبي صلى الله عليه وسلم التكريم والإجلال والتعظيم والتوقير وصيانته عن كل ما يخرجه عن حد الوقوف، ولو كان هذا الحد إشارة أو كلمة، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذبوه وتوقروه وتسبعوه بقوة وأصيلة. إذن لكي تنصر النبي صلى الله عليه وسلم وتزيد محبته في قلبك، اعلم أن هذا لا يكتفي، يكتفى منه فقط بمشاعر تزول بعد قليل أو بمقاطعة المنتجات، هذا لا شك أنه أمر طيب، ولكنه ليس أمرا كافيا، بل لتفعل ذلك ولتحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا يدفعك إلى نصرته. أول سبب في ذلك أن تحب الله عز وجل الذي خلقك، فإنك إن أحببت الله أحببت النبي لا محالة. أن تحب الله عز وجل الذي خلقك وهداك للإسلام وأرسل إليك خير الرسل صلى الله عليه وسلم واصطفاك بدين الله وبالتوحيد، وغيرك في ظلمات الشمس، منهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد المسيح ومنهم من يعبد الصليب، واصطفاك أنت لتكون من هذه الأمة. أن تحب الله عز وجل، نعم، ألم يقل عز من قائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ قال الحسن ادعى أقوام محبة الله عز وجل فاتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أحب الله أحب الناس إلى الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب الله فقد أخبر الله أن علامة تلك المحبة هي محبة هذا النبي واتباعه صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني تذبب سيرته وحياته صلى الله عليه وسلم، لتعلم أنه صلى الله عليه وسلم كم جاهد وكم صبر وكم أوذي في الله حتى يصل إليك ذلك الدين، لتعلم كيف كان حرصه عليك صلى الله عليه وسلم، كما قال عز من قائل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لتعلم كيف كان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، كان أبر الناس قلبا وأعمق الناس علما وأتقى الناس لله عز وجل، كان أوصلهم للوحي، كان أجودهم، كان أكرمهم، كان أحلمهم، كان كما تقول عائشة كان خلقه القرآن، كان كما قال صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. لتتأثى به صلى الله عليه وسلم، لتعلم كيف أنه ما ترك شيئا يبذله صلى الله عليه وسلم حتى ينصر دين الله عز وجل ليصل عليك أنت التوحيد جاهزا على طبق من شدة كما يقولون، ولا عليك إلا فقط أن تتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث الذي يرتبط بهذا السبب ارتباطا وثيقا هو اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى ذلك إلا بتعلم هذه السنة. وأقول الحاجة اليوم ماسة لفتح كتب السنة التي حال عليها الطلاب، فلما آل الحال إلى ذلك تجرأ عليها الجهلة الذين هم أضل من الحمير وقالوا في صحيح البخاري أخطاء وفي صحيح مسلم أخطاء وغير ذلك. آمل هذه الكتب أن تفتح ليتعلم الناس دينهم وليكون الناس على بيات من أمرهم، على الأقل أن يتعلم كل إنسان فروض الأعيان عليه، فروض الأعيان عليه من التوحيد ومن أحكام الصلاة ومن أحكام الصيام والعبادات الواجبة على كل إنسان وجبت عليه. ولذلك لن يتأتى نصبة إلا بصيانة هذه السنة وتعلمها واتباعها. والله تبارك وتعالى يرشدك إلى حقيقة لا بد أن تنتبه إليها، أنك لن تنجو أبدا إلا باتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عليك إلا أن تسلم قيادك له صلى الله عليه وسلم. تخيل أن طفلا صغيرا يمسك في يد والده، ثم تاه الطفل من والده وتاه بين الناس في الزحام الشديد، فجعل يبكي ويصرخ، والناس يأتون إليه من كل صوب وحد يمدون أيديهم إليه، فينفض هذا الطفل ويبكي ويصرخ حتى يرى أباه من بعيد فيلقي بنفسه في أحضانه ولا يطمئن إلا حين يصل إلى أبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أبونا جميعا، نعم، كما قال عز من قائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال أهل العلم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم وأمره مقدم على قولك أنت في أمرك في نفسك في مالك في أهلك في كل حالك طالما كنت مؤمنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا قولا واحدا فقط سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فلك أن تتبع هذه السنة ولا تخش شيئا، فإن الله عز وجل أخبرك أن صاحب هذه السنة لا ينطق عن الهوى، فكلما أخبر به الله عز وجل هو الذي أخبر به، وكذلك هو حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ألم تر إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وابدوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أترضى لنفسك وأنت مسلم أن تتبع اليهود والنصارى، أن تتبع المنافقين، أن تتبع العلمانيين المرتدين، أن تتبع أداء الله عز وجل، أترضى لنفسك أن تسير وراءهم حذو القذة بالقذة، والقذة هي الوحيدة من ميش السهم، تسير خلفهم حتى لو دخلوا جحف ضرب لا دخلتموه. ولذلك من أسماء محبته صلى الله عليه وسلم أن تتشبه به في كل قوم وفعل، كما قال شيخ الإسلام تيمية: فمن تشبه بإنسان أحبه ومن أحب إنسانا تشبه به. ولذلك نهى الله عز وجل عن التشبه بالمشركين، وندب الله عز وجل بل وأمر بمخالفة المشركين في كل قوم وفعل. وهنا أنتقل إلى العنصر التالي في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عقد الولاء والبراء على محبته. عقد الولاء والبراء على محبته في أزمنة يدعى فيها إلى المواطنة، ويدعى فيها إلى أن تكون رابطة بين الناس، رابطة بالوطن. يسأل رجل من رؤوس التيارات الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول له صحفي خبيث: أسألك سؤالا محددا، إذا قامت خصومة بين المسلم الباكستاني وبين النصراني المصري، فمن الذي تنصب؟ الإجابة عند أي موحد واضحة جدا، كان يمكن أن يكون في بساطة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وأخي لا تأتي هذه الأخوة إلا من جهة الدين، فأخي حتما هو المسلم الباكستاني، فأنصره ظالما كان أو مظلوما، مظلوما أن أعينه على حقه، وظالما أن أرده عن ظلمه. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالعدل والإقصاد، لكنهم على أسف شديد لم يقل ذلك، وإنما قدم المواطنة. ويأتي رجل مبرز في باب الدعوة، مشهور في الفضائيات وفي غيرها، فيقول: يحق للمسلم الأمريكي أن يقاتل في صفوف الجيش الأمريكي حين يذهب إلى أفغانستان يقتل المسلمين لأجل المواطنة. وتأتي الدعوة الآن في مصر بعد أن اعترضوا على أن المادة الثانية من الدستور هي أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهي كلمة في الحقيقة غير كافية، وإنما الذي نقبله فقط أمام الله عز وجل أن تكون الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع وليس الرئيسي، لا نقبل مصادر أخرى أصلا. يعني هذه كلمة غير كافية، ومع ذلك لم يرصدوا بها، وإنما قالوا في أول الأمر نجعلها مصدر رئيسي للتشريع، بحيث تكون هناك مصادر أخرى رئيسة كاليهودية والنصرانية وغيرها. ثم الآن تفاقم الأمر فقالوا: لابد أن تلغى هذه المادة أصلا من الدستور لتحقيق المواطنة، ولا نقول أن نصف بلد مسلم، بل يكفي أن نقول أن نصف بلد يسكنها أغلبية المسلمة. والناس تجتمع على حب المنتخب القومي وعلى حب المواطنة، ثم حين يأتي أهل غزة مثال حي في نصرة المسلم، يقولون اعتداء على الحدود وحدود الوطن، ثم يسحلون هؤلاء الجوعى الذين فروا من فعل اليهود. هذا منظر شاهد لك، فكيف تنصر نبيك وأنت لم تعقد الولاء والبراء على محبته واتباعه؟ إن نصر الله عز وجل وإن قصرت بنا أعمالنا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب من أحبه، ونعادي من عداه، ونبغض من أبغضه، والله على ما نقول شهيد. اللهم ثبتنا على ذلك وزدنا. بقي لك أمر واحد أختم به هذه الخطبة، وهو في غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليك، كما جاء في صحيح، كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة تعجلها، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فهذه واحدة، عليك أن تكون على دينه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم تلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فوقع عليه صلى الله عليه وسلم وقال أمتي أمتي، ثم بكى صلى الله عليه وسلم. واطلع الملك العلي أرحم الراحمين على حبيبه صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، وأبى الملك العلي أن يحزن قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه أمين السماء جبريل وقال يا جبريل قل لمحمد إنا سنرجيك في أمتك ويمسكك. هو يبكي من أجلك وأنت تحل السكينة من أجله، ولكن هذه البشرى بالشفاعة وبأنه سيجيه الله في أمته لن تنال جميع القوم. وأختم بهذا الحديث لتعلم من الذي تناله هذه الشفاعة وهذه البشرى ومن الذي لن تناله. ففي مسند أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وصححه الشيخ الألباني في صحيح التبريد والتوحيد، يقول صلى الله عليه وسلم: وأما فتنة القبر فلي يفتنون وعني يسألون. نعم، فتسأل في قبرك عن سؤال واحد فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فإن قال البعض قد جاء في رواية أن الرب يسأل: ما ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم وما كنت تعمل؟ فالجواب أن هذه في الحقيقة سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنك لم تعلم كل هذا إلا من جهله صلى الله عليه وسلم. انظر وتدبر، يقول صلى الله عليه وسلم، وحديثه كما قلت في مسند أحمد عن عائشة: وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون. فأما العبد الصالح فيقعد غير خائف ولا مشعوف. مشعوف هو الخوف الذي يصيب العقل والقلب، الخوف الشديد الذي يجعل الإنسان مضطربا، فيجلس غير خائف ولا مشعوف، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، أحمد صلى الله عليه وسلم نبي الله، جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل فآمنا به وصدقناه، فتنفرج له انفرادة إلى النار. ثم يقال له: انظر، فينظر إليها ويراها يحتم بعضها بعضا، فيقال: هذا مقعدك من النار، أن لو كنت لم تؤمن قد أبدلك الله به مقعدك في الجنة. ثم تنفرج له انفرادة إلى الجنة، فيأتيه من محيها وصديها، ثم يقول له: نم، على اليقين كنت وعليه عشت وعليه تموت وعليه تبعث إن شاء الله. وأما عبد السوء فيأتيه الملكان فيسألانه، ولك أن تعلم كما جاء في وجه أخرى صفة هذه الملائكة: أسودان أزرقان. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: أيها الناس، إنكم تفتنون في قبوركم. ففزع الصحابة، فنزل قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من ثبته الله على اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي سيثبت آنذاك في سؤال القبر، ومن لا فلا. وأما العبد السوء فيأتيه الملكان فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ها لا أدري، هؤلاء هم الخلوف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت مثل ما يقول الناس، فتنفرج لهم سرورة إلى الجنة، فيقال: انظر، هذا مقعدك في الجنة، أن لو كنت آمنت قد أبدلك الله به مقعدا في النار. ثم تنفرج له سرورة إلى النار، فيراها يحكم بعضها بعضا، ثم يقال له: نم، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يعذب والعياذ بالله. ثم أختم هذا الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، الذي جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة فقال: أيها الناس، أرجو أن تضع هذه الأحاديث جنبا إلى جنب لتعلم من الذي سينجو ومن الذي لن ينفعه انتسابه بالاسم فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. غرلا أي غير مختون، الأقل غير مختون، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. انظر إلى هذا الترتيب في الإخبار الذي لا ينطق عن الهوى. لأن أبوين هو أمام الملة فهو أول من يقتل. فما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم عربية إبراهيم يقتل معه. ألا وإن أول صلاة في يوم القيامة يقتل إبراهيم. ألا وإنه سيزال برجال من أمتي فيؤخذ به ذا الشمال. فأقول يا رب أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يقول صلى الله عليه وسلم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الوقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على عقبهم منذ أن تركتهم. قال صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا لمن بدل بعدي وغيره. في وقت أخرى أن هذا الموقف حين يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأمة إلى الحوض فتأتي الملائكة تخطف هؤلاء. فقط بنفسك أحد الأمرين إن محبته واتباعه ونصرته بالقول والقلب والفعل وليس بالقول فقط. وإما أن يقال لك ولعياذ بالله سحقا سحقا بعدا بعدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى نسألك ربنا تباركت وتعالي لأن نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا وترحمنا وأن تعفو عنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم خذ لدينك حتى ترضى، خذ لنبيك حتى ترضى، خذ لكتابك حتى ترضى، خذ لشريعتك حتى ترضى. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين وأذنابهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أسهلهم بأنفسهم وصب عليهم المصائب صبا يا رب العالمين. اللهم انصر بلك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها وقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. ربنا لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من قوم الكافرين. اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم وارزقنا شفاعته واوردنا حظه وأكلنا منه شربة هنيئة مليئة أظمى بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم الحقنا به كما آمنا به ولم نرى. اللهم الحقنا به كما أحببناه يا رب العالمين. اللهم زدنا له محبة وله اتباعا يا رب العالمين وارزقنا من محبته كمال الإيمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت العز الأكرم. هذا ما يبلغ الناس ولينذروا به وليعلم أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فستذكرون ما أقول لكم فأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد وأقم الصلاة.